صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا يا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه كمدات وجد مكمني، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياط المحسنين. والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين، وألعني وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني. وإليك عني لا تقل حدث بما، وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فخطبه قد شفني حيث المصايا إب جمة لم أدر ما منها أقص عليك، إذ كلفتني يا مصيبة التوديع عند خروجه، إذ قال: يا جدا عندك ضمني لا حاجة لي في البقاء، فأجابه: خير الورى بتفجع وتحزن أبني يا ريحانتي صبرا فذي دار بها كتب البلايا للمحسن من سافر وما شوف منهم خبر جاني. شيخ العشير حسين ضيعني ونساني وانا مريضة والمرض غير ألواني، ما قدر أعاين دورهم منهم خلية. وإن كان عندك خبر عنهم خيم وين، بالله تخبرني وظنك ناعي البين. قال: يا فاطم جدد الماتم على حسين، لا ترقبين يعود لك يا هاشمي. حنتنا عدت والدمع بالخد سجاب، إن كان شفت حسين مرمي فوق لتراب، ما ظل لي من عزوة الشيخين ولا شاب، كلهم طب جراحة ودهري خان بي، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأسس الأخلاقية التي تضمنها القرآن الكريم كما تضمنتها كثير من الروايات في صلاح خلق الإنسان واستقامة سلوكه، مسألة صلاح القلب، وهذا هو ربما الأنسب أن يبدأ به في مقام الحديث عن الأخلاق في القرآن الكريم، لأنه أساس أعمال الإنسان وفضائل الإنسان، هو الصورة التي يكون عليها قلبه. من هنا سوف يكون عنوان حديثنا، عنوان حديثنا هذه اللحظات في هذا الوقت وفي هذه الأيام في مبدأ حديثنا، عن أخلاق القرآن الكريم بعنوان القلب محور الأخلاق. طبعا لما نراجع الآيات القرآنية التي تناولت القلب، مفردة القلب، لا شك أن جمع تلك الآيات من أجل أن يحصل الإنسان معنى جامعا لها هو من الأمور التي قد تثير بعض الأحيان حالة من عدم الفهم، خصوصا أن القلب إذا ذكر فإن الذهن وطبيعة البشر تنصرف أذهانها إلى هذه القطعة التي تستقر عن يسار الإنسان في صدره، التي تكون مسؤولة عن ضخ الدم كما هو معلوم. زين، إذن هنا كيف يمكن أن نشرع في هذا البحث حتى يمكن أن ندخل؟ أنا أقر أنه الدخول في مثل هذا البحث والتأصيل لمعنى القلب والحصول على معاني الآيات التي تناولت مفردة القلب هو ليس أمر بالسهل على الإنسان. لذلك سوف نضع بعض النقاط الرئيسية في هذا الجانب وفي هذا البحث وفق ما يدلي به المفسرون وذوي الاختصاص. الآن هناك أمور يمكن أن تستجد في العلم، نحن لا ننكر هذا، لكن سأشير ضمنا في الحديث أو صراحة إلى أنه كيف يمكن الاطمئنان بورود بعض الجوانب التي أو بالتصديق ببعض الجوانب التي يتحدث عنها العلم اليوم والأطباء المختصون بالقلب أو المعنيون بالبحث في فاعلية القلب عند الإنسان. حتى لا أطيل في هذه المقدمة، دعونا أولا ننطلق من الآية الكريمة، الآية المباركة طبعا على لسان نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، قال وهو يدعو ربه ولا تخزني يوم يبعثون. الخزي طبعا هاي مفردة أيضا يعني من المفردات اللي أحيانا تستخدم في غير موضعها أو تتصور بغير معناها. الخزي هو عبارة عن ترك النصر لمن شأنه ذلك، يعني أن يخزيه الله، ما يقول واحد أخزاه الله مثلا في مقام الدعاء، فمعناه أنه ترك نصره، لأن الله تبارك وتعالى مالك لأسباب نصر الإنسان وتقدمه. فلا تخزني يوم يبعثون، لأن هناك أنا أحتاج إلى نصرك في ذلك اليوم، ما عندي وسيلة أخرى سوى ما تقدمه أنت يا رب لنا من دعم. فلا يكون ذاك اليوم أفقد نصرك. في أي يوم؟ قال يوم، اليوم الذي لا ينفع فيه، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. لأن هذه ليش؟ شنو علاقتها؟ يعني كأنه المال والبنون في الحياة الدنيا هما من أدوات النصر عند الإنسان. لو حس بنفسه في الضعف قال والله أنا عندي فلوسي، أو حس بأنه في مقام من التهاون به قال أنا عندي عائلتي وأهلي أعتز بهم. زين، وما في شك أن هذا وجود العشيرة للإنسان هو من مقتضيات عزته في الحياة ونصره. لكن ذاك اليوم طبعا ليس هناك أحد يتفرغ لأحد يوم لا، لأن كل واحد مشغول بنفسه، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الشاهد في الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم. زين، القلب السليم هو بمعنى العمل الصالح، جاء في بعض الأقوال أنه بمعنى العمل الصالح، والمناسبة هو أن القلب هو محل، يعني هنا أن القلب هو محل لصدور أعمال وفضائل الإنسان. زين، دعونا نلاحظ الأمر الأول أو المحطة الأولى حتى يمكن أن نتعرف على قيمة القلب في مجال الأخلاق. أولا، هو القلب شنو معناه؟ خلونا دائما كما اعتدنا، لأنه الولوج من المعنى اللغوي لا شك أنه يسهل ترادف المعاني الأخرى وفهم الترابطات التي بينها، يعني ترابطات الآيات ما بينها أو ترابط المعاني مع بعضها. القلب أصله في اللغة هو خالص كل شيء ولبه، خالص كل شيء ولبه. لما تريد تعبر عن شيء بأنه لبه، مثلا لبه جسم من الأجسام أو تجمع من التجمعات، مثلا لما أقول أن الشباب اليوم هم القلب النابض في المجتمع، يعني أريد أقول أنه خلاصة كل مجتمع شبابه قلب النابض، بمعنى أنهم لب وخلاصة المجتمع، فهم انعكاس لماذا؟ انعكاس لوضع المجتمع. وهكذا الأمور الأخرى أو في أي تجمع آخر أو في أي يعني أي إطلاق على شيء من الأشياء، حينما تعبر بأن ثمة أمر من الأمور هو قلبه، فإنك تشير إلى لبه وتشير إلى خلاصته. زين، في القرآن الكريم ذكر القرآن للقلب بأي معنى؟ بهذا المعنى طبعا الأصل فيه هذا المعنى، لكن تحدث بعض العلماء المعاصرين. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول: القلب له عدة معاني إذا ذكر القلب في القرآن. الآن كلامنا القلب في القرآن، إذا ذكر فما الذي يراد به؟ يقول: هناك معاني ثلاثة. المعنى الأول الذي يطلق على القلب في القرآن الكريم هو العقل والإدراك. العقل والإدراك هذا وارد كثيرا في القرآن الكريم، يذكر القلب ويراد به الإدراك ويراد به التعقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كان له قلب بأي معنى؟ طبعا هنا الآية فيها إيجاز بمعنى كان له قلب يتفكر به. هذه آيات، الآيات لا ينتفع بها كل أحد إلا لمن كان له قلب يستخدمه. إذن هنا نفهم أن معنى القلب الوارد في الآية بمعنى الإدراك والتعقل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الروح والنفس، أو العلامة الطباطبائي يذهب إلى أنه القلب بمعنى النفس المدركة، النفس المدركة أو النفس المتعلقة بالبدن. لاحظوا هذا معنى من المعاني المذكور هنا، الروح والنفس. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هنا طبعا المراد كما يذهب الشيخ ناصر مكارم إلى أنها بمعنى الروح والنفس، يعني روح الإنسان التي بها مدار تصرفات الإنسان وحياة الإنسان وكل فاعليات الحياة فيه، يطلق أحيانا على القلب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو مركز العواطف، مركز العواطف هي اللي نسميها احنا الوجدانيات، مكان وجدان الإنسان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ولو كنت فظا غليظ القلب. شوف هذه إشارة، هاتان الآيتان يعني إلى أن هنا القلب بمعنى المركز العاطفي للإنسان اللي يعبر عنه الإنسان مثلا بالحب والبغض، أنا أحب هذا وأكره ذاك وغير ذلك، أو يحبه قلبي بوين شكل يقول الإنسان هذا يحبه قلبي وذاك يبغضه. إذن هنا المراد بالقلب بهذا المعنى هو مركز العواطف. طيب ما هي الحالات، الوقفة الثانية، ما هي الحالات التي تمر بالقلب وفق تصور القرآن الكريم؟ الملاحظ أن القرآن الكريم يطلق صفات على القلب أو حالات على القلب، مثلا التغطية، يعني هذه ترد كثيرا في القرآن الكريم وهذه تسهل فهم معنى القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطى، مثلا مسألة الختم، ختم الله على قلوبهم، شايف؟ مثلا الكن، الكن لما يقول تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم ماذا؟ أكنة أن يفقهوا، يمكن ثلاث آيات في القرآن هكذا بهذا كلها، وجعلنا على قلوبهم أكنة. الأكنة جمع كن، أو قال بعضهم جمع كنان. إذا قيل كن فهو بمعنى الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء، زين؟ فجعلنا على قلوبهم أكنة يعني كأن قلوبهم موضوعة في شيء ومقفل، شايف؟ بحيث لا تصل إليها، لا يصل إليه عطاء نور وهداية. أو كنان بمعنى الغطاء، وبعضهم أصلا قال هو معناه الغطاء، وبعضهم قال أن معناه شنو؟ معناه الوعاء المغطى، وعاء شيء تحط فيه شيء وتغلفه. فلما يقول وجعلنا في على قلوبهم أكنة، بمعنى أن هذه القلوب وصلت إلى درجة أنها لا تستقبل أي عطاء، كأنها مغلفة بالتغليف. إذن هذه من حالات القلب، الرين، الختم، الكن أو وجود الكن علي على القلب. كأن هذه من الحالات اللي ذكرها القرآن الكريم، أنه القلب حتى يكون قابلا لأن يعرف الحقائق أن يزيح عنه الموانع التي تعتريه أحيانا، إما موانع ذاتية وإما موانع من الوسط الذي يعيش فيه، زين؟ فلذلك يعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه كأنه مبعد عن الاستفادة من الخير، أو مبعد عن الاستفادة بنور القرآن الكريم، زين؟ هذه حالة من الحالات. الحالة الثانية اللي يذكرها القرآن الكريم للقلب هي عبارة عن كون القلب هو محط الهداية وهو محط اكتساب الخيرات أو حمل السيئات. والشكل مثلا قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسب التقوى للقلب، زين؟ هذا يقول المفسرين واضح، لأنه باعتبار كما قلنا أن القلب هنا بمعنى هو أداة الهداية للإنسان، فيعطي التقوى له، لأنه إن لم يكن تقواه في قلبه فلا ينتفع بالتقوى. يعني المدار هنا بالتقوى ليس الفعل الخارجي، وإنما هو ما يؤسس عليه السلوك والفعل الخارجي، زين؟ هذا جانب، جانب التقوى ووصف القلب بأنه يكتسب التقوى. هناك مثلا ما يعبر عنه بكسب الإثم، أحيانا يطلق الإثم على القلب والشكل، ولا تكتم الشهادة فمن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما قال هو آثم، قال آثم قلبه. الآن يمكن هذا يفتح على بحث آخر، وهو أنه هناك ذنوب جوارحية وهناك ذنوب جوانحية، لأنه الكتمان بطبيعة الحال هو أمر قلبي، ولذلك الله يحاسب الإنسان في مقام الشهادة، في مقام الأداء يعني، لأن الشهادة لها تحميل ولها أداء. في مقام الأداء إذا الإنسان يعرف أن هذا حق، وأنه إن تخلف عن هذه الشهادة فإنه يعاقب، فإنه يعني يفقد شخصا حقه، هنا يقع الإثم على القلب باعتبار أن المسألة تعود إلى باطن الإنسان. لكن الإشارة العامة لكون أن الإثم واقع على القلب هنا هو بمثل الإشارة الواردة في معنى التقوى الواقعة على القلب، بأنه هو مصدر سلوك الإنسان إن كان سلوكا فاضلا أو سلوكا غير فاضل. زين، أيضا آية أخرى مثلا قوله تبارك وتعالى، وهو مسألة الاكتساب. إذن عندنا التقوى، عندنا الآية الثانية التي وقفنا فيها وهو ما يعبر عنه بالإثم الواقع على القلب، الثالثة الاكتساب. يقول تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عبر عن ماذا بكسب القلوب هنا؟ العزيمة والتصديق. فهنا يقول أنه غالبا الناس تستخدم الأيمان، تحلف زين، وإن كانت لا تقصد. طبعا عندنا أيمان وعندنا لغو الأيمان. لغو الأيمان مثل له بقول الإنسان، الروايات مثلت العلماء على هذا، أنه المقصود به ما يصدر من الإنسان بصورة تلقائية معتادة بلا قصد، كأن يقول مثلا لا والله ما فعلت كذا، أو أنه مثلا، وهذا أكثر شيء احنا نستخدمه، مثلا مثلا ذهبت إلى هذا المكان، قال لا والله ما ذهب، وما في داعي إلى أن نقول لا والله، لكن ألسنتنا جرت على أنها واعتادت على أنها تذكر هذا الأمر فصار معتادا. فبما أن هناك القلب مو عازم على أن يقسم، ليست الذكر المفردة هنا مقارنة لعزم في القلب، لذلك الله تبارك وتعالى قال لا يؤاخذكم الله، هذه كلمة تصدر منكم الله ما يؤاخذكم بها. زين، ما دمتم لم تعزموا عليها في قلوبكم، أو كما عبرت الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. للفائدة أيضا أذكر هنا في مسألة مهمة جدا، أنه الفقهاء لما يذكروا كفارة اليمين، لذلك يقولون ليس كل يمين تتعلق به الكفارة، فمثل اللي ذكرناه الآن، واحد هكذا ذكر والله ما قلت كذا، والله ما فعلت، والله أنك عزيز، والحكي اللي نقوله إحنا، هذا واحدة من اللغو باليمين التي لا تستتبع كفارة في الأحكام الشرعية. الأمر الآخر هو اليمين بغير أو الحلف بغير الله مهما كان غير الله، يعني ولو كان النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هذا ما ينبغي أن يستهان به، يعني أن نقول أنه لأننا لا نؤاخذ به، في ناس هالشكل يعني، وراس الحسين وما أدري شنو، يعني كان عند هذه الأمور بسيطة جدا، لا يعني ينبغي أن تصان هذه المقدسات عن الابتذال. لكن على مستوى المثل الفقهي، أن واحد قال حياة النبي مثل ما يقول بعضهم مثلا، أو قال قسما بالحسين أو قسم وكذا، هذا أيضا لا يستتبع هذا الأمر. زين، بعد الأمر الثالث المهم، الذي في اليمين لا يستتبع كفارة هو أن يخرج الإنسان في اليمين عن الإدراك بفعل غلبة الغضب. شوف بعض الناس إذا غضب خلاص ما يدري شي يقول، فبعض الأحيان مثلا تفلت منه كلمة في قطيعة رحم. فلذلك قالوا أنه إذا كان في فعل محرم أو ترك واجب، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، فلا يستتبع أثرا بالكفارة في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما قال القرآن الكريم. لكن بعض الأحيان الإنسان يفقد مثلا يفقد أعصابه كما يقولون، أو يفقد السيطرة على أعصابه فيقول مثل هذه الكلمات، فتصدر منه كلمات أصلا محرمة بفعل محرم، يعني يقسم على محرم كأن يقسم على مقاطعة أحد أرحامه، صارت مشكلة مثلا، والله أنا أخلص من الآن لا لي علاقة بكم ولا لكم علاقة بي، لا أشوفكم ولا تشوفوني، ويقسم بالله ويقول ويهدئوه وهو لا أبدا، يعيد القسم مرة ومرتين وثلاث. زين، هذا من لطف الله أنه كما قال العلماء أنه هذا لا يستتبع هذا الأمر ما دام على فعل محرم أو ترك واجب. زين، فيبقى عندنا اللي يستتبع الأثر هو أن يكون على أمر مباح فيقسم بالله تبارك وتعالى وهو عازم في قلبه على هذا، هذا يرتب عليه الأثر. على كل حال هذا يعني فرصة لبيان هذا الأمر خلال هذه الآية. أعود للآية، فإذا هنا هذا القسم من حالات القلب اللي قلنا عنه، أعود أننا جاي نتحدث الآن عن حالات القلب في القرآن، هي اكتساب التقوى والإثم، ولذلك عبر عنه بما كسبت قلوبكم. كسبت، والكسب في الأصل يقولون هو ما يحوزه الإنسان لمصلحة من المصالح نتيجة عمل من الأعمال، يعني يشتغل وحصل على الكسب، لكنه توسع بعد ذلك في استخدامه، فأصبح يطلق الكسب على كل شيء يجلبه الإنسان لنفسه، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، نافع أو ضار، كل هذا. ولذلك القرآن قال بما كسبت قلوبكم. زين، إذن هذه الحالة الثانية من حالات القلب. البحث الثالث والأخير، طبعا كما ذكر القلب في القرآن الكريم ذكر الصدر مرارا، طبعا أكو علاقة بين الصدر والقلب، هذا واضح، لأنه كما قال القرآن الكريم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا هذه العلاقة بين الصدر والقلب أيضا صار هذا مثار للكلام، أنه ما هو معنى الصدر هنا؟ زين، المبدأ الأول كما قلنا هناك أن القلب هو اللب وخلاصة كل شيء، فإن الصدر هو المقدمة لهذا الشيء، ولذلك في اللغة الصدر مقدمة الشيء. الآن في نهاية الكلام أريد أن أخلص أنا إلى نتيجة من خلال هذا الكلام كله، لكن أولا دعونا نقف عند مفردة الصدر في القرآن الكريم. مثلا ورد عندنا في القرآن الكريم أيضا علقت على الصدر أعمال ومسائل تعود إلى الأخلاق كما نعلم، والصدر إلى علاقة كما لاحظنا وكما نعلم مع القلب. مثلا قول الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر وضيق الصدر هذا وارد في القرآن الكريم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. زين، هذا الشر ألم نشرح لك صدرك، إذن هنا أكو علاقة بين أخلاق الإنسان وسلوكه وبين الصدر في القرآن الكريم. طبعا شرح الشرح في اللغة هو الاتساع والانبساط أو المد، لما تقول بسطت أو شرحت الوعاء أو شرحت البساط بمعنى مددته مثلا. زين، شرح الصدر هنا بأي معنى يستخدم في القرآن الكريم؟ لكون الإنسان منفتحا على الهداية فلا يأنف فيما يرد عليه من التوجيهات ولا يضيق صدره بما لم يفهمه. هذا مؤدى كلام بعض المفسرين. إذا عندنا أمران، الأمر الأول أنه والإنسان حقيقة هذه مشكلة يلاحظها من نفسه، بعض الأحيان تمر بالإنسان حالات من الإنغلاق أنه مو بس أنه ما يتفاعل مع دعوة الخير، لا، وإنما يجد ثقلا، وهذه من أردأ الحالات اللي يمر بها أو نمر بها، أن يتثاقل عندما يذكر له أمر حسن ويود أن يغلق هذا المصدر أو يود أن يغلق أذنه حتى لا يسمع. زين، وهناك حالة أخرى هي بخلاف شرح الصدر، يعني لما قالت الآية يجعل صدره ضيقا حرجا، طبعا الحرج أكو ضيق وأكو حرج. الضيق معروف، الحرج ما هو؟ الحرج أشد من الضيق، وهو كما ورد في قول بعض اللغويين أضيق الضيق، أضيق الضيق الحرج، ولذلك منه الحرج الشديد المعبر عنه في الفقه، إلا أن يكون لو مثلا يباح له بأن يفعل شيء إذا كان في حرج. حرج يعني ضيق شديد جدا. زين، شنو المعنى الثاني؟ أن لا يتقبل ما لا يفهمه، وهذه أيضا نقطة جدا مهمة ترد علينا بعض الآيات الآن، حتى في مثل مسألة القلب، يقول لك شنو هذا الكلام اليوم؟ القلب هذا كل هالحكي اللي يقول القرآن ما يؤيد العلم ولا وصل للعلم، والعلم توصل إلى حقائق ناصعة في القلب، من وين لك أن القلب هو مركز للتعقل؟ من وين لك أن القلب هو مدار صلاح الإنسان وفساده؟ زين، فلأنه وصل إلى حقيقة، هو اليوم يعتبرها هو حقيقة، رأسا يأتي ويحاول أما أن يوجه، إذا هو مرة يعني عند احتراز يحاول ماذا؟ أن يقوم يوجه في القرآن، أو أنه لا يعترف في القرآن ويقول هذا القرآن نزل بلغة في ذلك الوسط، لأن هذا حد الثقافة اللي كانت سائدة في ذاك الوقت وبعدها انتهت. اليوم نحن نعيش في ثقافة أخرى، والعلم أثبت أن للقلب فاعليات أخرى. مثلا الروايات الكثيرة، وهذا يقع فيه كثير من الناس ويخطئون خطأ كبير جدا، يتسرع لمجرد أن يسمع رواية ما قدر يوصل إلى ذهنه بها ولا قدر يفهم محتواها أو مضمونها، رأسا يقول وش الحكي هذا، يكذبوا على النبي وكذبوا على، رأسا يتهم من يرويها بالكذب وأنه كذب على الإمام وعلى النبي. زين، أنت ما استوعبته، أو أنت بعض الأحيان مو ما تستوعبه، ما تستوعب الظرف الذي قيلت فيه. زين، ويعني يجي بعض الأحداث أو بعض الروايات مثلا أن المعصوم قال، ولذلك عندنا أمر في الروايات، نحن عندنا أمر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، أنه إذا ورد فيما معنى الرواية على أحدكم الكلام من قبلنا وما قدر يتوصل إلى معنى، فليتهم نفسه أو يحتمل أن هناك معنى آخر. يا أخي، في ناس أدركوا هذا الكلام، أنت ليش ما تحتمل أن هناك، أن هذا الكلام له أهله؟ خلاص، أنت مو مقبول منك أن ترتب عليه أثر، خلاص خده واسكت. مثلا ما تؤمن به إذا لم يكن من الواجبات، مثلا اسكت وخلاص، ما أنت مقتنع. أما أن تأتي وتتهم أن هذا مثلا أن ينكره الإنسان، أكو نهي في الروايات عن هذا الأمر. على كل حال، فهذا شرح الصدر من معانيه أن يكون الإنسان متقبلا للحقائق، فيكون له نور في داخله يتقبل، اللي يفهمه ينتفع به، وإذا ورد عليه أمر شاف نفسه ما يفهمه فيتهم نفسه ويقول لعل له معنى أنا لا أدركه. أو أكو تعبير موجود عند بعض علمائنا أنه إذا جت رواية مثلا وتكلم عنها وصل إلى عدم قناعة أو عدم تبرير لها أو عدم معرفة لها، في النهاية شو يقول؟ وعلم ذلك مرده إلى أهله أو يرد إلى أهله. أنا أشوف قد أكو تواضع لما يصير العالم عالم يكون متواضع، يقول هذا أكيد في ناس تفهمه بس أنا للحين ما وصلت لهذا المعنى. هذا المعنى المفروض اللي يصير. زين، إذن هنا أيضا الصدر بهذا المعنى هو كمقدمة للقلب، له علاقة بالقلب، من هنا الله تبارك وتعالى ربطه بالقلب، ربطه ببعض أفعال القلب. إنه يضيق صدرك بما يقولون، بلغت القلوب الحناجر كما قلنا، فإنها لا تعمى، كما يقول تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا هذا اللي يجي بعضهم يقول أنه كيف ينسب العمى إلى القلب، فيما تقدم بيان هذا الأمر. النقطة الأخيرة حتى أختم، يعني حتى نريد نفصل القضية هنا في مسألة استخدام القلب والصدر. طبعا اليوم هناك ذكر يعني علماء كثر وباحثون أنه ما كان يعتقد أن القلب هو فقط يعني بما يتبادر طبيا من وظيفته بكونه يقوم على ضخ الدم وتوزيعه. هناك أمور أخرى، أنا ما أريد هنا أن أستدل وأروح أطوع القرآن أيضا وأقول أنه هذه إشارة القرآن إلى ما قالوا. وعلى فكرة هذه القضية ترى مو جديدة، يعني مثلا ينقل عن ابن سينا شيخ الرئيس أنه كان يرى أنه مركز الإدراك الحقيقي هو القلب لا الدماغ. يعني شنو يقول؟ طيب والدماغ شنو دوره؟ قال الدماغ واسطة لما يأخذه القلب. هذه نظرية كانت موجودة من زمان. اليوم مثلا يجي بعض العلماء يقول وجدنا أنه هناك علاقة وثيقة بين القلب والجهاز العصبي. يمكن يجي بعد فترة يقولوا لا والله أنا الحكي هذا مو صحيح. فنحن لا نريد لما نشوف مثلا ونتسرع ونستانس نقول زين هذه إشارة القرآن اللي أشارها، ما ندري هذا صحيح مو صحيح، لكن نحن علينا أن نمشي وفق ما بينه القرآن وبينته الروايات في فاعلية القلب، وفق ما أشرت إليه من معاني القلب في الكلام في أول الكلام في تحقيق المعاني التي استخدمها القرآن الكريم في القلب. من هنا صار الفعل كله، لا هذا نلخص الكلام، أنه لما نقول أن صلاح الإنسان واستقامة أخلاقه مرتبطة بقلبه وبباطنه، لذلك يستحوذ الشيطان أحيانا على هذا القلب الذي هو مركز الهداية، بمعنى مركز الهداية، فيضيع عن الإنسان رشده. طبعا وكل ما ازداد اقتران الإنسان بالشيطان نقيض له شيطانا، فمن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. إذن هو اختيار أولا من الإنسان، ثم بعد ذلك يبقى هذا الشيطان قرينا له. ولذلك يقول سيد الشهداء وأبو الأحرار صلوات الله وسلامه عليه بشأن أولئك، هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ يعني على قلوبهم، استحوذ على قلوبهم، لأن هذا كما قلنا هو مكان استقبال النور فغطاه، ران كما قالت الآية اللي ذكرناها، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيرون الحقائق أمام أعينهم. من ذكر الحسين بأبي وأمي كما رأى ذلك من رآه. من ذكر ذاك الرجل اللي أساءله بالكلمة لما قال استعجلت يا حسين بنار الدنيا قبل نار الآخرة. قال من هذا؟ من اللي يتكلم وهو كأنه مفتخر؟ قال أنا عبد الله ابن حوزة، عبد الله ابن حوزة التميمي. فرفع الحسين يده وقال صلوات الله عليه: اللهم حزه إلى النار، وإذا به من تلبث أن تنكفئ به الفرس أو يبقى معلق على الفرس تضرب به كل حجر ومدر إلى أن ألقته في موسط النار. واحد يقول أنا كنت في من جئت من أجل قتال الحسين، فمذ رأيت ما صنع الله بابن حوزة خلاص يكفي بعد، وش أريد إشارة أكبر من هذا؟ قلت إن لأهل هذا البيت مكانا عند الله، وإلا شنو دعوة رأسا أمام عيني، والله لا أقاتلهم. زين هذا ما شافوه الباقين هذول؟ لا، هذا مركز الهداية غطي عندهم. وإلى أي درجة وصلوا؟ إلى درجة أنهم كما يقول بعض الرواة كأن الله لم يجعل من الرحمة في قلب أحدهم من الرحمة شيئا، على الجسد تارة وعلى المخيم تارة أخرى. ما تدروا الحسين على قيد الحياة لو لا؟ ما تعرفوا الحسين على قيد؟ عندنا علامة. بدل أن يرعوا هذا الجانب يحافظ عليه، مروا الخيل فلتهجم على فصاطيطه، خلوا الخيل تروح إلى نساءه وأطفاله. وأنا أدري أن الحسين غيور، ما يقدر يسمع صوت امرأة أو صوت طفلة ويسعه القيام ويقوم شوية، وإذا الخيل تغير على فصاطيط الرسالة. خرجت وهي تنادي ملاذي يا حسين نور عيني يا حسين إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا معدور. أبو عبد الله معدور سيد الشهداء إذا كان ميتا. قام لما سمع الكلام، سمع ضجة هجوم القوم على الخيمة، قام للمرة الأولى، مشى خطوات وكبى على حر وجهه مرتين ثلاث ويسقط على حر وجهه. آمر العسكر بن سعد واستحسن الشار، ذيك الحراير بالخيام وعيون الدور لن الزلم والخيل غارت يم الخدور، فرت بدهشة تصيح الملتجى وين، فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهض ترهتك، النسوان أنا حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعان. لما سمع صوت الوديعة فتح العين، اقلها يا زينب ذاب قلبي من العتاب، ما اقدر ارد الخيل يا اختي عن هالاطناب، انهض ثلاث مرات ووقع فوق التراب، ردي الخدرج يا حزينة لا تضيعي، كنت لي حين كنت كهفا منيعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسس لهذا المجلس العامر العزيز أبو أنور وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.